الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله. أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره من كره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. نحن يا قوم عما قريب ذاهبون، وسيذهب معنا كل ما عملنا، وهناك سنقف في محكمة قاضيها رب العالمين، وبعدها سيكون الفرز، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ما استطعتم وأنتم في هذه الدنيا أكثروا من الحسنات، لأن كان أهل الباطل يتفننون بالشرور والإجرام والآثام فتفننوا أنتم بفعل الخير، لأن الحياة ليست طويلة، والسعيد من سعود هناك، والشقي من شقي هناك. ثم استفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال سبحانه: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. أخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما في معنى قوله إني أراكم بخير، فسر الخير برخص الأسعار والعذاب بغلائه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم فإن حقاً على الله تبارك وتعالى أن يقعده بعظم، يعني بمكان عظيم من النار يوم القيامة. من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم فإن حقاً على الله تبارك وتعالى أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة. رواه الإمام أحمد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من احتكر طعاماً 40 ليلة فقد برئ من الله تعالى وبرئ الله تعالى منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس العبد المحتكر، إذا أرخص الله الأسعار حزن، وإذا غلت فرح. عنوان خطبة اليوم: الأزمة وغلاء الأسعار. وفي الخطبة مقدمة وأسباب غلاء الأسعار ونصائح مفيدة تخفف من وطأة غلاء الأسعار على الناس. أما المقدمة فمما أفرزته الأزمة التي نعيش والتي نسأل الله تعالى أن يفرجها عنا، غلاء الأسعار سواء في المواد الأولية أو المصنعة، المحلية أو المستوردة، الضرورية أو الحاجية أو غيرها. وامتدت يد الغلاء لتطال لقمة العيش الرئيسة للناس، وقل مثل ذلك في المحروقات والمنظفات والألبسة والأدوية وإيجارات البيوت. أصدر المكتب المركزي للإحصاء دراسة بيّنت ارتفاع مؤشر الأسعار في المحافظات السورية كلها، حيث تصدرت حلب ارتفاعات الأسعار في سوريا، فيما كان أقلها ارتفاعاً محافظة ريف دمشق. هذا الغلاء يسبب عجز الناس عن توفير حاجاتهم الأساسية، ويحول طبقة كبيرة من الطبقة المتوسطة الدخل إلى الطبقة الفقيرة، وربما دفع بعض الناس غير المنضبطين بالشرع للحصول على المال بطرق محرمة كالسرقة والرشوة وغيرها. ولا تقتصر مشكلة الغلاء على بلدنا، بل هي مشكلة عالمية وصفت بالتسونامي الذي يجتاح دول العالم. لكن الأزمة عندنا ضاعفت الوطأة مرات ومرات. والناظر في كتب التاريخ تواريخ البلدان يقرأ حوادث غلاء الأسعار ضمن الحوادث المهمة التي يسطرها المؤرخون. المؤرخون عادة عندما يترجمون لبلد يذكرون أهم الأمور التي مرت على هذا البلد في هذا العام. موضوع غلاء الأسعار من النقاط المهمة الواردة في كل كتب تواريخ البلدان. حكى صاحب النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة في أواخر عهد بني العباس قال: عظم الغلاء ببغداد في شعبان حتى أكلوا اللحوم التي لا تؤكل، وكانت الأقوات في غاية القلة والغلاء، وبيع العقار بالرغفان بأرغفة الخبز، وهرب الناس إلى بلدان أخرى فماتوا في الطريق. روى المقريزي في وصف حال زمانه زمن الدولة المستنصرية العبيدية في مصر في منتصف القرن الخامس الهجري قال: آل الأمر إلى أن باع المستنصر الخليفة كل ما في قصره من ذخائر وثياب وأثاث وسلاح وغيره، وصار يجلس على الحصير. أيها الإخوة، لغلاء الأسعار أسباب مادية وإيمانية، أسرد عليكم بعضها لأنتقل منها إلى عرض بعض المساعدات المعينة على التخفيف من حدة المشكلة. من الأسباب المادية لغلاء الأسعار: تغير الأوضاع الأمنية وتأثيرها في السلع الزراعية والصناعية والتجارية من حيث تدميرها أو تقليل إنتاجها. الحظر الاقتصادي، انخفاض سعر النقد، عدم توفر المواد الأساسية مع كثرة الطلب على السلع، تهافت الناس على الشراء بأي سعر كان نتيجة لتعودهم على أنماط استهلاكية معينة في بعض الحالات، تأثر بعض المواد غلاءً بالغلاء العالمي، وجود المعامل في مناطق غير آمنة، انخفاض الإنتاج بسبب سوء الخدمات الكهرباء والمازوت والغاز، وارتفاع كلفة النقل والشحن نظراً لارتفاع أسعار المحروقات ولخطورة الطريق، ضعف الرقابة على السوق، احتكار بعض التجار للسلع، استغلال عدد من ضعاف الإيمان كل ما سبق للتمادي في المغالاة ورفع الأسعار. عن الحسن قال: كفى غشاً للمسلمين أن يتمنى غلاء سعرهم، كفى غشاً للمسلمين أن يتمنى غلاء سعرهم. هذا عن الأسباب المادية للغلاء. أما الأسباب الإيمانية فمنها ذنوب أصر عليها بعضنا، أصر مصمم يبقى هيك ما حيغير، البلد قامت وقعدت هو مستمر. منها ترك الصلاة، ترك دفع الزكاة، عقوق الوالدين، أكل ميراث الأرحام، النظر إلى الحرام، التمادي في الظلم والاعتداء. كان من عقاب هذه الذنوب في الدنيا قلة الأرزاق وغلاء الأسعار. قال الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. اللهم اعفو عنا وأعنا على أن نتوب إليك. من الأسباب الإيمانية ولوغ كثير من الناس في المعاملات المالية المحرمة، وعلى رأسها الربا. مسلم ويحب الله ويحب رسوله ويحضر في المساجد، بس موضوع الربا إذا عندك غير هالخطبة يحكي لناها، أما الربا أرجوك يعني ما ممكن. الربا أنا مستمر. طيب، من الأسباب الإيمانية قلة التراحم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. روى القرطبي في تفسيره أن تاجراً كان بواسط، فجهز سفينة حنطة إلى البصرة وكتب إلى وكيله: بع الطعام يوم تدخل البصرة ولا تؤخره إلى الغد. وصل هذا الوكيل فإذا بالأسواق السعر، سعر هذه المادة غالية، فقال التجار للوكيل: إن أخرته جمعة ربحت فيه أضعافه. لا تبيع، خلي بالمستودع شي أسبوع زمان. فأخره جمعة فربح فيه أمثاله، فكتب إلى صاحبه بذلك، هو وكيل الأصيل بواسط، كتب إليه بذلك. فكتب إليه صاحب الطعام: يا هذا، إنا كنا قنعنا بربح يسير مع سلامة ديننا، وقد جنيت علينا جناية، فإذا أتاك كتابي هذا فخذ المال وتصدق به على فقراء البصرة، وليتني أنجو من الاحتكار كفافا لا لي ولا عليه. هو بالأصل الإنسان بجوز يجيب بضاعة ويبقيها في مستودعاته ويبيعها متى شاء، هذا الأصل. لكن الآن إذا كانت هذه البضاعة من حاجات الناس الضرورية، طعام، وكان في غلاء بالأسعار، وكانت هذه البضاعة ما موجودة بكميات متوفرة، فحبسها عن الناس في انتظار غلاء الأسعار هذا هو الاحتكار. لذلك هذا التاجر، بس قضية هذا التاجر بيعرف ما معنى احتكار، ما تعريفه بالشرع، وبيعرف بأن هناك وقوف بين يدي الله تعالى، ويعرف أحكام الحلال والحرام، لذلك قال له: أنت أوقعتني في ورطة. المشكلة إذا كان البائع المسلم أو الطبيب المسلم أو التاجر المسلم لا يعلم أحكام الحلال والحرام في مهنته، بيقول لك: أخي بضاعتي وأنا حطيتها بالمستودع وما أكلت مال حدا، والناس هنن أجوا لعندي، الله وكيلك، الله وكيلك، هنن باخذها بمية، هي بتسوى 70 بس هنن بيشتروها بمية، شو أعمل؟ المشكلة عندما لا يعلم أحكام الحلال والحرام، يقع بالحرام من حيث يدري أو لا يدري. هذه أيها الإخوة أهم الأسباب المادية والإيمانية لغلاء الأسعار. والفقرة الأخيرة العملية في الخطبة: أمور مساعدات في تخفيف وطأة هذه الأزمة، أزمة غلاء الأسعار، عنا. أمور مساعدات هي من واجبات الحكومات، وأمور مساعدات هي من واجب الأفراد. الآن ما واجب الحكومات؟ أهم واجباتها رفع الظلم عن المظلومين، ودعم السلع الرئيسية، وخفض رسوم الخدمات المؤثرة في قدرة الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، وصرف إعانات للعائلات الفقيرة، والتأكد من توجه المال العام إلى مكانه الصحيح، والتسعير العادل للسلع، ومراقبة الأسواق والأسعار ومحاسبة المتجاوزين. وأما على مستوى الأفراد فأقدم في نهاية هذه الخطبة هذه الوظائف التسعة والتي هي وظيفة عملية من هذه الخطبة تنفع في تخفيف وطأة غلاء الأسعار عن الناس. أولها يا جماعة التقوى والعودة إلى الله. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الكون كله بيد الله، هو مسير الأمور، هو المسعر، هو الخافض، هو القابض، هو الرازق، هو المعطي، هو المانع. العودة إلى الانضباط، كل واحد بيناتنا يراجع نفسه، لأقوم أنا مخربط بشيء مع الله، هناك فرض تركته أو هناك حرام أصررت عليه. مو مشكلة أن نقع في الحرام، ما كلنا يخطئ وتزل قدمه، بس المشكلة فيك عندما تصر تقول أنا هيك وما حبغير، ويلي بده يصير يصير. إذا كان هيك فالأمر البلاء سيعم. أول وظيفة للأفراد التقوى والعودة إلى الله. ثانيها استخدام منتجات مماثلة ذات سعر منخفض. يعني ممكن أن تستبدل سلعة بسلعة أرخص منها. يعني نفترض مثلا العائلات الفقيرة، سعر كيلو الرز مقارنة مع سعر كيلو البرغل أغلى، ممكن نطبخ برغل، وترى البرغل الفائدة فيه الصحية أكثر من الرز. ممكن أضع سمنة في الطبخة، وممكن أضع زيت مهدرج، ماشي، الزيت المهدرج بيؤدي هذه الوظيفة. طيب استخدام منتجات مماثلة ذات سعر منخفض. عن رزين بن الأعرج مولى لآل العباس قال: غلى علينا الزبيب بمكة، فكتبنا إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالكوفة أن الزبيب غلى علينا، فكتب أن أرخصوه بالتمر. طيب بدال الزبيب خذوا تمر يا أخي، بدك سكريات في سكريات، بدك طاقة في طاقة، بدك دسم في دسم. ثلاثة نقاط عملية للأفراد لتخفيف وطئة الأزمة عن كل واحد بيننا في بيته. بالمناسبة إن شاء الله عما قريب سألقي دورة متكاملة في الاقتصاد المنزلي، في الاقتصاد المنزلي مشان أمهاتنا وبناتنا ونسائنا، مشان شبابنا ورجالنا، يعني مساعدة في إدارة المبالغ المالية التي بين أيدينا خاصة في هذه الأزمة على قلتها أو كثرتها بالطريقة الأفضل داخل البيوت إن شاء الله. ثلاثة من النقاط المساعدة في تخفيف وطئة أزمة غلاء الأسعار على الأفراد المقاطعة. قيل لإبراهيم ابن أدهم: إن اللحم غلا، قال: أرخصوه. قالوا: كيف؟ قال: لا تشتروه. ببساطة هلأ بائع اللحم ما حدا اشترى من عنده، شو بده يعمل؟ بده يرخصه. هلأ طيب واحد بيقول لك معقول بلا لحمة؟ ماشي، ممكن لحم سمك يا أخي بيمشي الحال، هذا بدال هذا يبقى لحم السمك أرخص من اللحم الأحمر مثلا، وأخر اللحم الأحمر كل فترة وفترة على سبيل المثال. يعني المقاطعة. هلأ في أمور ضرورية ما ممكن الاستغناء عنها، بس في أمور حاجية تستبدل، في أمور كمالية بستغني عنها كلها. يعني ما عاد قدر يدفع فاتورة الجوال، بلا الجوال. ما أنت ما بتشتغل إذا الجوال عم بيجيب لك فاتورة الجوال عم بيجيب لك أضعافها، أنت التاجر وعملك كله بالفاتورة ماشي الحال. بس إذا أنت طالب بلاش، تتذكر لما كنا بلا جوال بمشي الحال. يعني المقاطعة، يعني الشيء الذي لا تستطيعه احذفه. أربعة تطبيق فكرة الشراء الجماعي للسلع في كل أسرة. يعني العائلة الكبيرة ممكن تكون 4-5 بيوت، الأب والأم في بيت، والأخ المتزوج الأول في بيت، والثاني في بيت، والأخت في بيت. لو رتبنا نشتري شراء جماعيا بالتالي بالجملة السعر بيساعدنا بيكون أقل. أو ضمن الشركة، ممكن شركة فيها 20 عامل، إذا منقدر نرتب بطريقة ما شراء جماعي بيساعد بتخفيف موضوع غلاء الأسعار على هذه المجموعة، أو ضمن البناء الواحد. 5، زيادة التكافل الاجتماعي، ومن ذلك أن يرضى أحدنا في بيعه وشرائه بالربح اليسير تخفيفاً على العباد وثقةً بموعود الله تعالى. قيل لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وكان من كبار أغنياء الصحابة وأثريائهم، ما سبب يسارك؟ قال: 3، ما رددت ربحاً قط، قد ما بيربحني ببيع قليل كتير ماشي، المال بدور بين يدي، ما رددت ربحاً قط، ولا طلب مني حيوان فأخرت بيعه. وكان يتاجر، من جملة ما يتاجر، يتاجر بالأنعام، فوراً يعني بيجيني زبون بده سلعة، هلأ بجيب له إياها، بأمن له إياها، بروح المستودع بجيبها، الأجير مهون أنا بروح، ما أخرته لأنه الزبون بيروح. ولا بعت بنسيئة، كله نقدي. هذا خاصة للشباب الجدد الذين يعملون في التجارة ومعظم بيعهم وشرائهم بالدين، يقول: أنا ما ببيع بنسيئة، على الحاضر مباشرة. كم من كبار الأغنياء. يقال إن عبد الرحمن بن عوف باع 1000 ناقة فما ربح إلا عقولها، العقال الحبل اللي يربط به الناقة، 1000 ناقة بس العقل تبع ربحهم، وربح من نفقته عليها يومه 1000. لو خلاها عنده لبكرة بجيزبون بكرة، بس هو اليوم بده يصرف عليها 1000 كمان، بده يطعميها ويحفظها ويرعاها، فوفر 1000 وربح 1000 حبلة مناح. كان من كبار الأغنياء. من التكافل يا جماعة بالأزمة أنه يساعد بعضنا البعض ونرضى بالربح ولو الربح اليسير، خاصة ما دمنا في هذه الضائقة، وإن كان سيدنا عبد الرحمن بن عوف يجعلها قاعدة عامة كانت في حياته. 6، أمور مساعدة للأفراد في تخفيف وطئة الغلاء: ترتيب أولويات الإنفاق، يبدأ بالضروريات ثم يلي ذلك الحاجيات ثم الكماليات، والصواب الاستغناء عن هذه الأخيرة في الأزمات. في دراسة للسيدات اللواتي يدخلن إلى المولات ويخرجن بعربات محملة بالبضائع، أجريت دراسة على البضائع الموجودة في السلال، مشان ما نظن بأنه الأمر بعيد، لا لا، نساءنا وبناتنا وبجوز نحن معهم كمان، كنا موجودين بقلب المول، عملوا دراسة على السلات اللي عم تطلع من المول وعند الكاشير، لقوا 60% من هذه البضائع الموجودة داخل السلات يمكن الاستغناء عنها أو استبدالها بأرخص. 7، فوائد للأفراد في تخفيف وطأة الغلاء: الاقتصاد في الإنفاق عما كان من قبل، ففي الحديث: ما عال من اقتصد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الاقتصاد نصف المعيشة. 8 قبل الأخير: التوكل على الله وعدم التهافت على التخزين. 9 وأخيراً: إعمال أسباب البركة كالاستغفار وصلة الأرحام والدعاء والصدقات، تطرح البركة في مالك ولو كان قليلاً. قحط الناس في زمن أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فقدمت لعثمان قافلة من 1000 راحلة من البر والطعام. طبعاً هلأ في قحط معناته ما في بضائع، سيدنا عثمان كان موصي على قافلة وصلت الآن، أنسب وقت هلأ لا تطلب السعر اللي بتريد، ما في بضائع بالسوق ومعه بر وطعام. فغدا التجار عليه فخرج إليهم فقال: ماذا تريدون؟ قالوا: بلغنا أنه قدم لك 1000 راحلة براً وطعاماً، بعنا حتى نوسع على الناس. تجار نفرق هذون. فقال لهم: ادخلوا. فدخلوا فقال: كم تربحون على شرائي؟ قالوا: 10-12. قال: قد زادوني. في من دفع أكثر؟ قالوا العشرة 14. قال قد زادوني. قالوا العشرة 15. قال قد زادوني. قالوا من زادك ونحن تجار المدينة؟ ما في حدا بالبلد غيرنا. قال زادني بكل درهم 10. عندكم زيادة؟ في واحد دافع بكل درهم 10، خرج تدفعوا أكثر؟ قالوا لا. قال فأشهدكم معشر التجار أنها صدقة لله تعالى على فقراء المدينة. الصدقة تطرح البركة، والتعاون يطرح البركة، وصلة الرحم يطرح البركة. وعثمان رضي الله تعالى عنه مات غنيا ومليئا، ما ذهب ماله، وبقيت هذه الحادثة له ذخرا في الدنيا وفي الآخرة. أيها الإخوة، هذا حديث مختصر عن الأزمة وارتفاع الأسعار، عن أسباب ارتفاع الأسعار في الأزمات المادية والإيمانية، وعن أمور مساعدات تخفف وطأة ارتفاع الأسعار عن الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.